في الناس يوما من استشار الخبير
أقاب في الناس يوما من استشار الخبير
من استشار الخبير
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث متصلا عن أخلاقيات الحج، وكنا قد تكلمنا عن بعضها في حلقة سابقة، وسنتكلم في هذه الحلقة عن بعض أخلاقيات الحج التي سنجعلها في هذه العناصر التالية. هل المسلم اليوم يعي دوره على الكرة الأرضية؟ ما العلاقة بين الحج وواقع المسلمين اليوم؟ ماذا يريد الحج؟ ماذا يريد الحاج من حجه؟ بتقديرك ما أهم ما يجب تعليمه للحاج قبل أن يحج؟ ما الحكمة من فهم فلسفة الحج؟ هل فهم الأحكام الفقهية التفصيلية للحج يغني الحاج عن فهم فلسفة الحج بصورة منفصلة؟ يتحدث الكثيرون عن السلوكيات الخاطئة في الحج لبعض الحجيج، فما هي المسافة بين السلوك الموجود والمأمول؟ كل هذه العناصر وغيرها سنتحدث عنها في هذه الحلقة من برنامجكم كما قلت لكم ما خاب من استشار، ومع ضيفنا الدائم في هذا الاستوديو الدكتور ميسر طاهر الذي باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك.
أهلا بك يا طلال، حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة وكذلك على الرسائل النصية، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا بك دكتور للمرة الثانية.
حياك الله يا مرحبا.
ولا زال الحديث متصل عن الحج، ونحن في أيام فضيلة مباركة، أسأل الله لا يحرمني وإياك أجرها.
آمين يا رب.
هل المسلم في أول عنصر جعلنا يعي دوره على هذه الكرة الأرضية؟
والله يا أخي الكريم الإجابة مرتبطة بشكل وثيق جدا بتحديدنا لدور المسلم. إذا كان المسلم دوره أن يأكل ويشرب وينام ويتكاثر فهو يقوم بهذا الدور، ولكن بتقدير ليس هذا هو دور المسلم. يعني حينما جعل الخالق تبارك أسماء هذا الدين هو خاتم للأديان، هذا الدين بدون البشر لا ينتشر، وإلا لو كان ينتشر بدون البشر لما كان في حاجة أساسا لوجود رسول يبشر بهذا الدين من اللحظات الأولى.
نحن نشترك مع غير المسلمين في هذه القواسم
تماما، فإيصال الرسالة إلى الناس عبر الكلمة وعبر السلوك وعبر المعاملة وعبر الأخلاق، هذا يحتاج إلى بشر تؤمن بأن هذه رسالة، وأن هذه الرسالة منوطة بهم، وأن عليهم أن يقوموا بها. فإذا كان هذا المعنى هو الذي نقصده برسالة المسلم، الحقيقة يؤسفني القول أن الشريحة الكبرى من المسلمين لا يعون هذا الدور، لا يعونه بأي حال من الأحوال. وبالتالي نستطيع أن نفهم على ضوء هذا الإطار اللي وضعنا به المسألة، لماذا المسلم اليوم في أنحاء العالم يواجه بهذه الحملة الشرسة ضده وضد دينه. فبلا شك أن هناك قدر من الجهل، هناك قدر من التقصير، هناك قدر من عدم الوعي بالواجب المنوط بالمسلم على سطح هذه الكرة.
وهل هذه الحملات المطلوب منها إبعاد المسلم عن أن يعي هذا الدور أكثر أو يقترب منه؟
تقديري أن هناك في العالم أناس ليس من مصلحتهم أن ينتشر الإسلام يقينا، يعني أصحاب المصالح الذين يحققون مصالحهم عبر جهل الناس ليس من مصلحتهم أن يعي هؤلاء الناس مفاهيم هذا الدين. الناس الذين يحصلون على ما يريدون من خلال استخدام البطش والقوة لظلم الآخرين ليس من مصلحتهم أن ينتشر الإسلام وينتشر العدل في العالم. هناك شرائح من المتنفذين في هذا العالم يقينا ليس من مصلحتهم أن ينتشر هذا الدين، وبالتالي ليس من مصلحتهم أن يعي المسلم دوره في هذه الحياة ومع بقية البشر. فكلما كان بعيدا عن معرفة هذا الدور كلما كان تقصيره في أداء هذا الدور أكبر، والصورة التي يقدمها للعالم أشنع وأسوأ، وبالتالي يعطيهم الفرصة لكي يركزوا على هذه الأخطاء كي يقولوا هذا هو المسلم، هذا هو الإسلام، هذا هو العالم الإسلامي، فما الذي ترجونه منهم؟ فنعم أنا أعتقد أن هناك عدم وعي بهذا الدور لدى شريحة من المسلمين قد لا تكون قليلة، وهناك من يوظف عدم الوعي هذا أو يكرس عدم الوعي بحيث أنه يبقى يعني
يبقى كما في مكانه. لا. نعم. في هذا الحج في هذا المظهر في مظهره العظيم هذا، هل هو يعني ممكن أن يعيد المسلم إلى أنه يدرك ويعي موقعه في هذه الكرة الأرضية ودوره؟
على حسب ما يلقاه الحج. هو قولا واحدا الحج، الشريحة الكبرى تأتي إلى الحج وهي تطلب المغفرة، فشعيرة الحج بالنسبة للغالبية العظمى من الحجاج مرتبطة بأنه يريد أن يغسل ذنوب الماضي، وقد تكون هي بداية لمزيد من الانضباط على الأقل على المستوى الشخصي، يعني الموبقات والآثام وقطيعة الرحم والأخلاقيات غير الجيدة التي كان يقع بها قبل مجيئه للحج، ربما أقول ربما لدى شريحة لا بأس بها من هؤلاء الناس ينضبط سلوكهم أكثر وينتقلوا إلى مستوى أعلى مما كانوا عليه، لأنه لفظة الحاج اللي تطلق أو اللقب الذي يطلق على من يعود من أداء فريضة الحج لها معنى عند الناس، وتصبح بالنسبة للإنسان قيد على سلوكه الخاطئ، فيريد كثير من هؤلاء الناس يعني أنه أن يقال له يا حاج فلان من خلال انضباطه بهذه السلوكيات الإيجابية. لا شك أن هذا أيضا بهذا المعنى، نعم الحج يساهم بدور فعال في تهذيب سلوك الناس بعد عودتهم إلى ديارهم، ولكن هل هم يقومون يعني كل من يأتي إلى الديار المقدس لأداء فريضة الحج يعود بهذه الأخلاق ويعود بهذه المفاهيم، ومن يعود بها يستمر بها بعد ذلك؟ هذا سؤال يحتاج إلى بحث وإلى دراسة لمعرفة إلى أي مدى.
كانك تشير أنه في علاقة بين الحج وواقع المسلمين؟
أنا تقديري أنه يعني الواقع المسلمين يمكن الحديث فيه طويلا، ولكن لو جيت للحج باعتبار أن هؤلاء الناس الموجودين على هذه الرقعة الضيقة من الأرض وهي مساحة محدودة يمارسون أنماط من الكلام والتصرفات ويعالجون المشكلات البسيطة، مشكلة المكان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، مشكلة المكان المظلل في عرفة، مشكلة الخيمة، مشكلة قضاء الحاجة، الشراء، النظام، التدافع في الجمرات إلى آخره. إذا نظرت إلى هذه الساحة العامة التي يعيشون فيها الأيام القليلة ذوات العدد ستجد مظاهر كثيرة الحقيقة تأسف لها، يعني ترى قدر غير قليل مع الجهد، يعني أنا أشهد على الجهد المبذول في المشاعر منذ 40 عام،
وكل سنة في تطور،
وفي كل يعني من اليوم 14 من ذي الحجة يبدأ التفكير بما ينبغي أن نفعله إلى العام القادم، فهناك جهات مسؤولة عن تخطيط منا وتطوير منا شوارع وكباري وجمرات وخيام وأنواع الخيام، في كل حادثة تحدث في المشاعر على طول تؤخذ مركز أبحاث الحج مركز متخصص لدراسة كل ما له علاقة بالحج، ويقوم عليه بالتناوب وناس متخصصين في هذا المجال، فالجهود المبذولة جهود كبيرة، ولكن في بعض الأحيان مع كل الجهد الذي يبذل ومع كل المال الذي ينفق أحيانا ترى بعض المشاهد تقول وكأن شيئا لا يفعل، مع أن الحقيقة أن ما يفعل كثير. اللي يبوظ هذا الجهد أو الذي يذهب هذا الجهد أدراج الرياح في بعض الأحيان هو عدم وعي الحاج بما ينبغي أن يفعل، وما يفعله الحاج في المشاعر هو ما يفعله في الحياة اليومية، يعني بالتالي نستطيع نعم القول بأن الحجاج في هذا المكان المقدس علاقاتهم مع بعض وطريقة تعاملهم ما بها من إيجابيات وربما تعود إلى تأثرهم بالشعيرة، وربما تعود في جزء آخر إلى طبيعتهم، والجزء الآخر السلبي أيضا ربما يعود إلى بالدرجة الأولى إلى ما يمثلونه من واقع أو إلى ما يعيشونه في واقعهم. تعال خذ على سبيل المثال العالم الإسلامي على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي العالم الإسلامي يغلب عليه أن يكون عالم غير مكتفي ذاتيا، يعني معظم بلدان العالم الإسلامي هي بحاجة، وإذا تبغى تعرف أي بلد إلى أي مدى هو قادر أن يعتمد على نفسه شوف هذا البلد أو اطرح عليه هذا السؤال، لو حوصر، والآن المقاطعة يعني أسلوب يتبع من قبل الدول الكبرى في محاصرة ومعاقبة من لا يعجبهم سلوكه من دول العالم الآخر، شوف هذا البلد إذا ما قوطع ما الذي يصيبه؟ لعلك تذكر جيدا السنوات 12 التي يعني قوطعت فيها العراق وصلت إلى مرحلة من يعني من الناحية الاقتصادية كانت سيئة جدا، الناحية التعليمية سيئة جدا، على كل الأصعدة على كل الأصعدة لم يستطع العراق أن يكتفي ذاتيا بما لديه من موارد، مع أنه ما لديه من موارد كثير. الآن هل العالم الإسلامي بهذا المعنى اقتصاديا، تعليميا، تربويا، ثقافيا، اجتماعيا، اداريا، هل هو عالم يستطيع الانسان ان يرفع به الراس ويقول والله احنا يعني من مصاف الدول ذات الوزن في صياغه سياسات العالم ولنا دور، ما حد يستطيع ان يبت الا اذا جاء واستشارنا؟ حقيقه الامر لسنا كذلك. غالبيه بلدان العالم الاسلامي بين الفقر والفوضى والجهل والى اخره. أعلى درجات إذا أردت أن تأخذ الإحصائيات العالمية، أعلى درجات في الأمية وفي الجهل وفي الطلاق وفي وفي وفي، تجدها في بلدان العالم الإسلامي. أنا لست مع يعني لست من الناس الذين ينظرون إلى واقع العالم الإسلامي على أنه أسود شد يعني حالك السواد، لا، لدينا وينبغي أن نقر لدينا ولله الحمد جوانب مشرقة وجوانب جميلة وجوانب نحتاج أن نحافظ عليها ونطورها. لا يزال في بيوتنا في مفهوم واضح للأسرة، لا يزال في بيوتنا علاقات اجتماعية طيبة، لا يزال في ترابط، لا يزال في قدر من الرحمة، لا يزال في نفوس البشر قدر كبير من الرغبة في صنع الخير للآخرين. وتتبدى مثل هذه الإيجابيات في مواسم معينة، في رمضان مثلا تجد الأمة يخرج من نفوس البشر كم مذهل من الخير والعطاء والتعاطف والتراحم. هذا ليس أمرا طارئا عليها، وإنما هو عبارة عن استثمار للموجود. ولكن إذا نظرنا للجانب الآخر، الجانب السلبي في حياة الأمة الإسلامية، لا شك أن هناك سلبيات نراها الحقيقة في واقع الحال، كما نراها ممثلة في علاقات الحجاج مع بعضهم البعض في أيام الحج.
صحيح. إذا ماذا يريد الحاج لما يأتي من حجه؟
أنا أتصور أن الحاج جاي وهو يبحث عن ثلاثة أهداف رئيسية، إذا استثنيت بطبيعة الحال يعني المنافع المادية. إنما الحاج، أمس كنت أرى في إحدى القنوات الفضائية تقرير عن حاج باكستاني من المناطق التي تعرضت للفيضانات وخسر كم كبير من يعني من ممتلكاته، وهو مدير مدرسة، ولكن مع ذلك وفر كم من المال أو كان متاح وجاء للحج يعني في هذه الظروف الشديدة شديدة الضيق. جاء هو وزوجته. الحج بالنسبة للناس يعني طوق النجاة، يعني الفرصة، يعني المكان الذي يمكن للإنسان أن يغسل فيه ذنوبه. فهو يأتي للحج وفي عنده مساعي لتحقيق السلام في ثلاثة اتجاهات. هو يريد أن يحقق سلام مع الله عز وجل إذا ما كان قد ارتكب بحق ربه ذنوبا كثيرة أو ذنوبا قليلة سيان يعني. وهو يريد أن يتخلص من حالة القلق أو الخوف أو الفقر أو فيما يتعلق بصعيده الشخصي. وهو يأتي في محاولة منه أيضا ليكون أكثر قبولا اجتماعيا. فمثلث السلام الذي يأتي الحاج أو يأتي المسلم لتحقيق علاقة طيبة مع رؤوسه الثلاثة اللي هي الله والذات والآخرين، أعتقد أن هذا هو الهدف الضمني لدى كثير جدا من الحجاج الذين يأتون لأداء فريضة الحج، وإن كانوا لو سئلوا قد لا يعبر عن مثلث السلام بالطريقة التي نصوغها الآن. لكن ما من حاج يأتي إلا ويطلب المغفرة أن يصنع علاقة إيجابية مع الله، وما من حاج يأتي إلا ويريد أن يرتاح من شعور الإثم أو الضيق أو القلق الذي يعاني منه بسبب أخطاء التي مورست، وما من حاج إلا ويأتي راغبا في أن تكون له علاقات طيبة مع الناس. بل إن بعض الأشخاص في بعض الثقافات العربية والإسلامية يفخر بأن يلقب بلقب الحاج حتى يحوز على القبول الاجتماعي، لأنه لقب يحمل الكثير من الإيجابيات.
يشير له مكانة عندنا تماما. قبل يومين برضو زيك شوف تقرير في بنغلاديش، قال يصبح هو السيد في القرية لما في أحد حاج والناس ترجع له الحكم. وهذه مزية يكسبها الحاج
لأصحابها
للحاج. لكن السؤال، ما أهم الأشياء التي يجب أن يتعلمها الحاج أو أن نعلمها نحن الحاج أو أن تعلمها الدول للحاج قبل أن يأتي للحاج؟
أنا يبدو لي أنه النقطة الأولى الجوهرية والرئيسية أنه الحاج ينبغي أن يفهم فلسفة الحج. يعني لماذا تحج؟ إيش هو الحج؟ الحج بتقديري ليس أداء لمناسك محددة فقط، لأنه إذا اقتصرنا في مفهومنا للحج على أنه عبارة عن مبيت في منى ومن ثم ذهاب إلى عرفات ومن ثم نزول إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، وفي منى يفعل في اليوم الأول كذا وفي اليوم الثاني كذا وفي اليوم الثالث كذا، واللي هي الأنماط السلوكية التي يتوجب على الحاج أن يفعلها. أنا بتقديري اللي هي إجابة على سؤال كيف يحج، كيف يحج هو آخر شيء ينبغي أن يتعلمه الحاج، ولكن قبل ذلك ينبغي أن يفهم فلسفة الحج.
إيش هو الحج؟
ما هو الحج؟ الحج اللي تحدثنا عنه هذا موضوع لا نريد أن نضيع وقت هذه الحلقة، احنا تحدثنا عنه في الحلقة الماضية بإسهاب. ففلسفة الحج، الحكمة من الحج، ليه الحج شرع مرة واحدة وفرض عليك مرة واحدة يا مسلم في العمر كله، وحط لك رب العالمين بين قوسين من استطاع إليه سبيلا، يعني أيضا هي فريضة مربوط مرتبطة باستطاعة الفرد بأدائها، إذا ما عنده الاستطاعة فما هو مجبر ومعفو من هذا. النقطة الثانية اللي ينبغي أن يتعلمها الحاج اللي هي أخلاقيات الحج. أخلاقيات الحج جزء منها واضح في نص الآية، وواضح في نص الحديث اللي هو يكاد يكون صورة طبق الأصل للآية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأخلاقيات، هذه الأخلاقيات جزء منها، أو هذه الثلاثة جزء منها يدخل في الأخلاقيات، وجزء منها يدخل في الفلسفة، وجزء منها يدخل في مناسك الحج أو في سلوكيات الحج اليومية. هذا الجزء الثاني الذي ينبغي أن يتعلمه الحج. أما الجزء الأخير فهو ما يتوجب عليه فعله من يوم 8 إلى اليوم الأخير من أيام التشريق. الواضح الآن أنه خلال 15 سنة الماضية كان في قدر جيد من اهتمام الدول الإسلامية المتنامي، يعني أول ما بدأت بها الحقيقة أعتقد ماليزيا، إنه يصنعوا له للحاج في المناطق اللي هو مجسم للكعبة ويعلموا كيف يطوف إلى آخره. رأيتها من يومين في تقرير أيضا عن السودان برضو مجسم للكعبة وطواف إلى آخره. هذا جيد، هذا جيد جدا الحقيقة، وهو أمر لا يستطيع الحاج أن يستغني عنه، ولكن أقول وهو يطوف ألا يحتاج أن يكون متحليا بأخلاقيات الحج؟
بلى.
وهو يطوف ألا يحتاج أن يكون فاهما لفلسفة الحج؟ من القصص الرائعة الحقيقة اللي في يوم الأيام كتبتها أيضا في إحدى مقالاتي عن المؤاخاة، كان كتب مالك بن أبي رحمة الله عليه هذه القصة عن مهندس كان يعيش في فرنسا وهو جزائري، وقرر أن يحج، وهو يطوف جاء، طبعا تعرف أيام زمان كانوا يأتون بوقت مبكر قبل الحج أحيانا بشهور أو بأسابيع، فيوميا يطوف حول الكعبة، فالتقى برجل من جنوب أفريقيا، يبدو أنه تكررت لقاءاتهم فكانت فرصة أن يتعارفوا، نعم وصارت صداقة بينهم. فعرف هذا المهندس الجزائري وهو من نسل الأمير عبد القادر الجزائري، عرف أن هذا الرجل قد جاء من جنوب أفريقيا مشيا على الأقدام إلى بورت سودان، وفي تلك الأثناء كانت زوجته حامل فوضعت على الطريق، فجاء مع زوجته ورضيعه وأظن واحد من أولاده، بدأت العلاقة تزداد فيما بينهم يعني تتمتن. وفي يوم من الأيام جاء هذا الجنوب الأفريقي وهو يطوف صاحبنا الجزائري، فقال له أنا اليوم يعني أريد التحدث إليك بعد الطواف. انتهوا من الطواف وجلسوا، قال له أنا قررت أن نتآخى.
الجزائري يقول له
لا، جنوب أفريقيا يقول له قررت أن نتآخى في الإسلام، وبالتالي فهذا كل ما عندي من مال
الله
نضعه، وتضع ما عندك من المال ونقسمه بيننا بحيث نصبح أخوة. فيقول الأخ الجزائري أنه في تلك اللحظة لم يكن معه من المال إلا القليل، فكان المبلغ الأكبر من نصيب جنوب أفريقي، فبطبيعة الحال لما قسم المبلغ إلى جزئين كان المكسب المادي لصالح الجزائري. فيقول لما رجعت إلى الفندق يعني كنت في حالة ضيق شديدة جدا، أنه كيف أسمح لنفسي بأني أخذ مال هذا الرجل اللي يرتحل كل هذه المسافة مشيا على الأقدام كي يصل إلى مكة. فيقول جمعت مالي وذهبت بعد ذلك، يوم اللي رحت إلى الحرم التقيت به فقلت أنا لم يكن معي من المال كل مالي وإنما هذا الباقي فغضب غضبا شديدا ذلك الجنوب الأفريقي، واعتبر أن هذا إهانة له، لأن الأخوة في الإسلام تقتضي أنه هو يكون في الصورة التي كان عليها في اللحظة الأولى. هذا المعنى، هذا المعنى أعتقد جازما أننا بأمس الحاجة أن احنا يعني نستوعبه، نستوعبه في كل جزئية وفي كل لحظة وفي كل ثانية من ثواني تواجدنا في هذه الديار المقدسة. هذا هكذا أفهمه، هذا وعاء ينبغي أن تذوب فيه الطبقات وتذوب فيه الفوارق أيا كان هذه الفوارق مصدرها. هذه الفلسفة للحج، وإحنا تحدثنا كما تذكر في اللقاء الماضي عن الحكمة من أن يكون الناس على صعيد عرفة، لا فرق بين أمير ووزير وحقير وفقير وغني، وكل الناس مستوون كما لو كانوا أمام الخالق عز وجل يوم الحشر. وعرف فيها الكثير جدا كما قلنا أيضا في اللقاء الماضي، فيها قدر كبير جدا من خصائص يوم الحشر. هذه المعاني لو استحضرها الحج ودرب عليها واستوعبها بلغة مبسطة، أنا أعتقد جازما بأنه يوم اللي يجي للحج حيجي بصورة أخرى
وبنفسية غير
بنفسية أخرى، وسيمارس أخلاقيات الحج بطريقة مغايرة تماما على ضوء هذه الفلسفة التي أشبع بها ووصلت إلى نخاعه. وإذا ما أدى المناسك على هيئة سلوكات يومية، ما حيجي لحظة يعني تشوف، أنا رأيتها ويمكن أنت رأيتها أيضا، أنه إذا ما ضايق أحدهم الآخر يرفع قبضته في وجه الثاني وقد يضربه. وياما في نزاعات يعني تفضها شرطة الحرم على مكان أخذوا واحد جاي له ساعات طويلة، يعني على سنتيمترات قليلة نتقاتل. أنا أعتقد أن التقاتل على سنتيمترات قليلة في بيت الله الحرام لا يختلف بوجه من الوجوه عن التقاتل على بضعة كيلومترات على حدود.
صحيح،
العقلية هي هي. فإذا وصلنا إلى الحج واللي هو يعني أعلى الفرائض، واللي المفروض أني أنا إذا وصلت له أكون وصلت له أنا جاهز ومتقن للكثير من الفلسفة والأخلاقيات، والآن جاي أطبق عمليا في هذا المكان. إذا لم أصل إليه فإذا يعني المسلم يحتاج إلى جهد طويل وإلى عمل كثير الحقيقة.
خاصة معنا الأخوة، هذا معنا مهم حقيقة، لأنك أنت تلاحظ في طواف، تلاحظ في السعي، تلاحظ في منها، تلاحظ في عرفة، الأثر بالنفس أكثر من الإثار للإخوان.
نعم، مع أنه مكان يفترض أني أنا جاي أغسل الذنوب وأكسب الأجر والثواب، فإذا فرصة ذهبية تماما لك أيها الإنسان أنك أنت تتعامل مع أخوانك بقدر كبير من الإيثار.
سبحان الله. نلاحظ أنه وهو تركيز مهم، وهو التركيز كثيرا على نواحي الأحكام الفقهية وتعليمها للحجاج، وهذا شيء مهم لأنه يتوقف عليه صحة وبطلان الحاج. لكن يعني فهم فلسفة الحج بصورة مفصلة أيضا هو من الأهمية بمكانة، ما توفقني هذا دكتور؟
أنا أؤيدك 100% بأنه لازم يتم،
خاصة بجانب تفصيلي أكثر.
نعم، يعني إعداد الحاج، لأنه عادة الفكرة لا ترسخ بسهولة في نفوس الناس إن كان للفكرة ضد. الآن لما يجوا المشتغلين في مجال الحضارات ويتناولوا المسلم في الصدر الأول، هناك مصطلح يقول بعض العلماء عن العربي قبل الإسلام، يقولون هو قطرة الماء قبل الشلال. بمعنى قطرة الماء قبل الشلال، تخيل معايا نهر يمشي ثم يأتي إلى نهاية وينزل الماء على هيئة شلال. الماء هنا بلغة علماء الفيزياء يحمل كم هائل من الطاقة، فإذا ما نزل وكان تحت في توربينات فهو قادر على تحريكها وتوليد الكهرباء، ومن الكهرباء يمكن أن تتولد صور مختلفة ومتنوعة من الحياة. فهو قطرة الماء قبل الشلال، بمعنى أنه إنسان، حتى البعض يسميه إنسان ما قبل الحضارة، يعني الإنسان اللي في داخله كم هائل من الطاقة. جاء الإسلام فأخرج هذه الطاقة وصنع منها الحضارة المعروفة التي وصلت آثارها إلى أنحاء الدنيا. الآن الإنسان الحالي، المسلم الحالي، هو قطرة الماء بعد الشلال، بمعنى أنه فقد تلك الطاقة. فصارت فرصة مواتية لتهيئة الناس للحج، بحيث أن احنا نشحنهم بهذه الطاقة، يأتون إلى المشاعر لتظهر على مسرح المشاعر هذه الطاقة التي شحنوا بها. وهذه الطاقة يبدو لي أحد أهم مصادرها أن يعي هذا المسلم فلسفة الحج. ليه الله شرعه؟ ما هو ما يعني ما هي الحكمة من الحج؟ ما هي مو بس حكمة، ما هي الحكم من الحج؟ ما العلاقة بين الحج وبين يوم الحشر؟ ما الذي ينبغي أن أفعله وعلى وبأي مقصد ينبغي أن أفعله؟ فمقاصد الشريعة في الحج ينبغي أن تدرس، لأنه هي لما أقول مقاصد الشريعة كأنني أقول فلسفة الحج. فعلم المقاصد في الحج هو الذي ينبغي أن يدرس، ويحتاج إلى وقت جيد وجهد جيد من أجل استدخاله أو غرسه في أعماق الحج. يأتي وقد استوعب هذا الدرس، استوعب هذه المقاصد، يأتي ليمارس الآن أنماط من السلوك على ضوء تحقيق هذه المقاصد. طب إذا كانت هذه المقاصد غير موجودة عند الحاج، وهذا ما نراه لدى شريعة لا بأس بها، حتى يبقى الحاج عبارة عن ماذا؟ أداء يؤدي لأعمال معينة حفظوا إياها، وقد يأتي الحاج وما هو عارف أساسا،
وقد يتساهل في بعضها. يعني تجد أن يقول له هذه ما تفرق وهذه ما فيها مشكلة وهذه بذبح عنها ما فيها مشكلة.
تمام.
لو كان مستشعر،
لو كان مستشعر هذه المقاصد لكان أكثر حذرا، لكان أكثر يعني إيثارا للآخرين على نفسي، لكان أكثر تعاونا، لكان أكثر هدوءا، لكان أكثر نظافة، لكان يعني أشياء كثيرة. أنا أتصور أنه ربما أقول يعني أن الحكمة من أن الله جعل الحج في هذه الرقعة من الأرض اللي هي على حد تعبير أخونا التركي سألوه، قالوا له بعد ما جلس فترة في مكة قالوا له كم شهر الصيف في مكة؟ قال 13 شهر في السنة.
الله.
فيعني هذا الحر الشديد ربما يكون من فوائده أنه يعني يتلف الكثير مما لو بقي في أجواء أبرد من ذلك لسبب أو بيئة.
صحيح.
وهذا سببه وساخة الكثير من الحجاج، يعني دورة مياه تدخل عليها تحصل عزك الله الروث من المدخل بحيث ما تستطيع أن تدخل.
صحيح.
براميل القمامة اللي أعدادها مذهلة في الحج، يجي الحاج إلى جنب البرميل ويحط الزبالة في الأرض. يا أخي البرميل وجد حتى تضع، هو ما رأى أساسا، يعني ما عمره شافه ولا تعامل معه، أو إن كان يعرفه فيتعامل معه باستخفاف. هل لو كانت مقاصد الشريعة واضحة في ذهن هذا الإنسان فعل وتصرف مثل هذه التصرفات؟ أعتقد لا.
من يعني إحنا الآن نتكلم عن الحاج الغلبان هذا المسكين، لكن من يتحمل المسؤولية؟ من يعلمه؟ خاصة إذا يعني كان في وجه يعني عندنا وفي ذاكرتنا أنه كثير من الحجاج يمكن نسبتهم كبيرة لأميين وربما قليلي التعليم، من يتولى تعليم؟
الآن في العصر الحاضر صار في كم لا بأس به من وسائل التواصل البشري، كما يقول يعني البعض، بعض هذه الوسائل يسمعها الأعمى ويراها الأصم. الآن احنا نتحدث أمام كاميرات تنقل إلى السادة المشاهدين ما يجعل العميان منهم يسمعوننا وما يجعل المبصرين الأصمين يروننا. فلم يعد هناك حجة للمسلم الآن في مثل هذا التقصير الموجود. أنا أعتقد أنه كلنا نتحمل المسؤولية، الكاتب يتحمل المسؤولية، ومن أعطاه الله عز وجل موهبة ونعمة القبول في نفوس الناس يتحمل المسؤولية. رجل الإعلام والصحفي والكاتب والمفكر والمعلم والسياسي والاجتماعي وصاحب المال، كلنا نتحمل المسؤولية. أنا أتصور أنه المسألة يعني آن الأوان أنه يتم إما بصورة فردية أو بصورة على مسؤولية الجمعيات حقة المجتمع المدني أو أيا كانت المؤسسات. إنما أنا الآن أطرح فكرة أقول ينبغي أن تعد برامج تلفزيونية سهلة التوصيل للناس، سهلة التوصيل بحيث أحدهم يرى ويسمع ما نتحدث عنه الآن.
يا سلام،
هذا لابد منه. والآن أعتقد بأنه العالم الإسلامي الجزء الهائل منه صار تصل إليه التلفزيونات، واللي ما توصل له التلفزيونات تصله الأشرطة المسموعة والسيديهات المسموعة والكتيبات المقروءة. أنا سأفترض أن الغالبية من هؤلاء الناس لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن يستطيعون أن يرون ويستطيعون أن يسمعون، ويمكن لمثل هذا العمل أن يترجم إلى كل لغات العالم، ويصير مسؤولية الدول أن توصلها إلى مواطنيها. ثم بعد ذلك على ضوء هذا الكلام يمكن أن تعقد الدورات للحجاج في المساجد. ما في قرية في العالم الإسلامي إلا وبها مسجد.
صحيح.
وبالتالي يصبح مسؤولية القائمين على هذا المسجد إنهم يهيئوا الناس الذين يعني سيؤدون فريضة الحج هذا العام، يهيئوهم لهذه الشعيرة العظيمة.
نرتقي بالحج إلى زين خلني أريحك شوية دكتور، ناخذ فاصل ونرجع. فاصل أيها الأخوة المشاهدين ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه
أخاف في الناس يوما، من استشار الخبير؟
من استشار الخبير؟
أهلا وسهلا بكم مجددا، ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم مخاب من استشار مع ضيفنا الدائم الدكتور ميسر طاهر، والذي نتحدث معه عن أخلاقيات الحج. فأهلا وسهلا بكم جميعا، وأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك يا محمد.
قبل أن أعود معك، أن تريد أن تعود تتحدث عن فلسفة الحج؟
أنا عايز أضيف بس جزئية
قبل
بسيطة.
أن نعود، قبل أن نعود، أنا قلت من يتحمل مسؤولية، يعني قلت ركزت على الجانب المعرفي، لكن ما هو دور جانب السلوكي منا نحن، خاصة من هم في هذه الجزيرة ومن هو في داخل مكة؟ هل له أثر في تربية الحاج؟
لا شك أن الموجودين داخل دائرة المشاعر بغض النظر عن مين هم،
يعني في المطار، أنا أريد دخلة المطار إلى 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 الحرم، إلى طريق الحاج، إلى
الحقيقة أنا يبدو لي أنه أول احتكاك حقيقي بين الحاج وبين شخص هو الرجل الجوازات اللي في المطار أو في الميناء، هذا الشخص الرقم واحد، لأنه هذا هيبدأ تعامل رسمي الآن، ويعني يبدو لي أنه ينبغي أن يكون على يقين هذا الرجل اللي واقف وراء مكتبه عشان يستقبل الحاج وينهي له إجراءات الدخول ويختم له جوازه ويسوي له الأخير من إجراءات، ينبغي أن يكون على يقين أنه ليس موظف جوازات.
يا سلام.
هو عبارة عن سفير، هو على المستوى الفعلي بمرتبة سفير، لأنه هو الآن يمثل المملكة العربية السعودية، يمثل أهل هذه المنطقة كلها، وعلى حسب الانطباع اللي سيتركه في نفس هذا الحاج اللي تو وطأت قدميه أرض المملكة العربية السعودية، هذا الانطباع لن يمحى
سواء كان إيجابيا أو سلبيا،
بأي اتجاه كان لن يمحى. فإن كان إيجابيا فقد قدم لبلده ولدينه خدمة ما بعد خدمة.
ما أثر على نفسية الحاج وإحنا نتكلم عن أخلاقيات الحاج؟
نفسية الحاج حيدخل هو في قمة الارتياح، وسيتحدث عما لقيه من بشاشة الوجه ومن كرم الضيافة ومن الصبر ومن التحمل ومن كرم الأخلاق، سيتحدث بها إلى أن يموت، لأنه هذه تجربة بالنسبة للكثيرين تتم لمرة واحدة. وبالمقابل إذا كان هذا اللقاء سلبي، فيه رفعة صوت، فيه شخط، فيها رمي للجواز في وجهه، فيه محاولة لضبطه بعنف، كل هذه السلبيات ستبقى أيضا في نفس الحاج إلى أن يموت،
وهذا ينسحب على كل من يتعامل.
وبالتالي لو كثرت مثل هذه المظاهر، لو طلع واحد وقال لا والله يا جماعة أنا الحقيقة عاملوني يعني بشكل في منتهى الروعة والجمال، لأن القضية قضية أفراد، يعني في فرد قد يكون رائع الخلق في التعامل وفي فرد آخر قد يكون خلاف ذلك، إذا كثرت السلبيات أو إذا كثر المتحدثون عن هذه السلبيات سيصبح جهد الطيب ضائع.
صحيح،
جهد الطيب يعني سيلغى. ولذلك أعتقد جازما بأنه من المسؤول، كلنا مسؤولين عن تجهيز الحاج قبل أن يأتي. يعني بلد مثل ماليزيا مثلا، عندها حاج طابوق. حاج طابوق هو عبارة عن مؤسسة أشبه ما تكون بالبنك، يودع فيه المال اللي سيوفر للحاج منذ نعومة أظفاره، ويستثمر كل سنة يدفعه ما أدري يعني له نظام معين، إنما هذا المبلغ ينمو بحيث إذا ما قرر أن يحج في لحظة معينة فعنده مبلغ جاهز. فهنا صارت الاستطاعة المادية مؤمنة من خلال نظام مالي الحكومة أشرفت عليه، وهذا أمر في منتهى الجمال ويمكن أن يعمم في بلدان العالم الإسلامي. تبقى عملية من استطاع إليه سبيلة على المستوى الصحي، على المستوى النفسي، على المستوى المعرفي، على المستوى التأهيلي، هذه نستطيع أن نتعاون جميعا سكان البلاد الأصليين ومسؤوليهم ومن يعني له باع في هذه المسألة في المملكة، نتعاون كلنا لإنتاج ما يمكن أن يسهل على الحاج فهم فلسفة الحج وتعليمه أخلاقيات الحج وتعليمه كيف يؤدي المناسك. لكن نحن في المملكة علينا واجب كبير، من عسكر المرور لموظف الحملات للمطوف لسائق التاكسي، كلنا مسؤولين مسؤولية كبيرة وسنحاسب. وأنا سعيد جدا الحقيقة عبر هذا العام، لأني ما أراه من لوحات هذا العام ربطت بين أداء الخدمة للحاج وبين العبادة.
السلام.
فإذا ما انتقلنا من مستوى الشعارات المكتوبة لتصبح سلوكيات ممارسة على الأرض، نكون قد خطونا خطوة في قمة الأهمية.
جميل، وهو بداية الطريق إن شاء الله.
بلا شك، بلا شك.
قبل أن نرجع معك إلى الحكمة من فلسفة الحج، خلني أخذ اتصال ثم أرجع لك. هنادي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال بموضوع الحج.
تفضلي.
هل الحج يربي على تحمل تبعات الخطأ؟ وما أثر ذلك في النفس؟
هل الحج يربي على تحمل تبعات الخطأ؟
نعم. طيب. وما أثر ذلك في النفس؟
طيب، شكرا لك أختي هنادي، شكرا. الحج جيبها، إيش رأيك؟
يعني هل الحج يربي على
تحمل تبعات الخطأ، أن الإنسان يقع في خطأ ويؤدي قيمة هذا الخطأ في الحج، وهذا كله أثر في سلوكه في الحياة؟
طيب، في سؤال آخر ولا خلاص؟
في سؤال آخر ما لسه ما في سؤال.
طيب ماشي، هل الحج يربي على تحمل تبعات الخطأ؟ إذا كانت إذا نريد الإجابة السريعة بنعم أو لا،
والأثر نعم. النفسي، هل هو أثر على نفسي في الحج؟
إذن هنا دعني أفصل في المسألة قليلا.
جميل.
أولا الحج إذا ما رجعنا إلى مقاصده سنجد أنه مقاصده كثيرة، منها أنه الحج نوع من التدريب على مشهد يوم القيامة، الحج عبارة عن تدريب على ترسيخ مفهوم الصلة بين الدنيا والآخرة. أنك أنت لما تعيش تجربة صغيرة جدا تسهل عليك تصور يوم الحشر، فإنت عمليا دخلت في الطريق المؤدي إلى الجسر الذي يوصل بين الدنيا والآخرة.
جميل.
وهذا جسر بكل أسف مع يعني زخم الحياة وغياب مفهوم الآخرة بدأ يتلاشى عند كثير من الناس حتى من بينهم المسلمين. يعني هو مقتنع نظريا أنه في آخرة وفي جنة وفي نار، ولكن هذه القناعة النظرية ما لم تترجم إلى قناعة عملية، بحيث أني أنا دائما خايف من غضب الرحمن، أنا خايف من العقوبة، أنا أحسب حساب أنه هذا خطأ ينبغي أن يكفر، يوم اللي يصير في عندي إحساس وصل إلى حد القناعة القوية أني أنا ملاقي الله عز وجل وأنني سأحاسب، فيصير عندي بالمقابل رغبة أقوى في أني أتخلص من آثار الأخطاء التي وقعت بها في الدنيا قبل الآخرة، لأن الدنيا هي مكان العمل ولا حساب فيه.
صحيح.
بالمعنى العام، ولكن الآخرة هي مكان للحساب الذي لا عمل فيه، فأنا الآن في فرصة أني أعمل وأكفر عن الأخطاء. فإذا ما رسخ هذا المفهوم في نفس الحاج حيجي ليغسل ذنوبه ويرجع كيوم ولدته أمه. أما الجزء
تحمل
تبعات
يعني في نظر كثير في حياة الناس أنه أحيانا ما يتحمل الخطأ اللي يقع فيه، لكن لما يأتي للحج أخطأ في تجاوز ميقات لازم يتحمل الخطأ، مثلا وقع في محذور لازم يتحمل الخطأ.
صدقت.
هل ممكن يخرج بفائدة يعني تربي نفسه على هذا؟
هنا الفائدة يمكن أن تكون في قمة يعني الروعة فيما لو رافق الحجاج ناس واعيين بالمقاصد، يعني يوظفون كل ما يحدث لكل حاج في إطار مقاصد الشريعة. أنت الآن توجب عليك الدم لأنك فعلت كذا، فلاحظوا كيف يا أخواننا أن الإنسان حينما يرتكب خطأ حتى في مثل هذه الشريعة
يسأل
عن خطأه.
يا سلام.
فالحياة إذن بهذا المعنى هي عبارة عن سؤال عن أخطائنا، وعلينا أن نتحمل مسؤولية هذه الأخطاء. مو بس يكون هدفي أني أنا أخطئ ولا أتحمل المسؤولية وبعدين أجي هنا عشان أغسل ذنوبي وأرجع كيوم ولدتني أمي. أنا وأنا في هذا الموقع الله عز وجل يقول لي هذا الخطأ كفارته كذا، هذا الخطأ كفارته كذا. فإذا أيها المسلم كن على يقين أن المسؤولية جزء رئيسي من تكوين شخصيتك.
يا سلام.
لو ترجع إلى غزوة أحد، وفي أحد الموقف يتطلب النظر إليها لهذه الغزوة من زوايا عدة. أنت أمام نخبة البشرية، أنت أمام صفوة الخلائق، أنت أمام مجموعات نقية أخلصت لله العبادة ونذرت أرواحها خدمة لهذا المعتقد، وصارت المعركة وصار الخطأ، وجاء رب العالمين. يعني أحيانا كثيرة إحنا في الحياة اليومية نقول إنه فلان مكسور خاطر يعني لا تزيد همه، ولكن الله عز وجل وظف ذلك الموقف اللي إذا جيت نظرت له من زاوية ثانية ستجد من قتل، من رملت، من يتم، من جرح، من شق صدره ليؤخذ كبده ويمضغ في فم هند، من دافع
وسيد الخلق كسرت
رباعيته وشج رأسه وأشيع أنه قد قتل. في ظل هذا المناخ العام اللي هو أشبه ما يكون بتسونامي بشري في ذلك الوقت، يتنزل جبريل ويتعامل مع هؤلاء الناس الذين لا تزال دماؤهم تنزف، ليذكرهم بقضية المسؤولية. أولما أصبتم أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم.
والمتصور أن تنزل آية
طيب الخاطر،
طيب الخاطر،
لا، أنا الله عز وجل يقول أنا أريد أن تكونوا أمة تتحمل المسؤولية، وأن تنتقل ثقافة تحمل المسؤولية إلى الأجيال القادمة. المؤسف أن العالم الإسلامي اليوم يحمل المسؤولية لكل البشر
ويتنصل هو
ما عدا ذاته،
وهذا انعكس حتى على الأفراد.
طبعا إحنا الآن يعني يبدأ الطفل الصغير إذا كان بيمشي وجاء صدم في الطرابيزة وصار يبكي ألما، إيش نسوي؟ ليه يا طرابيزة سويت له كده؟ نعاقب الطرابيزة حتى نرسخ في أعماقه فكرة أنك أنت ما أنت مسؤول
وأنت ما تتحمل الخطر.
لما الطفل يتعثر هذا التعثر نتيجة لبسه لحذاء أكبر من مقاس قدمه، طبيعي هيتعثر. لما يجري في الطريق في سجادة ولا في سلك، طبيعي أن يتعثر إلى آخره. المفهوم اللي هو مفهوم المسؤولية الله عز وجل رسخه في نفوس المسلمين في أحلك اللحظات. وبالتالي تعال أيضا لمناسبة الحج، لم يعفيه من المسؤولية، ما عفى المسلم،
ما قال امشي وخلاص
إطلاقا. وإنما الله يريد أن يصنع منا بشرا تعرف كيف تتصرف، وإذا ما جاءت النتائج خلاف ما تتمنى تتحمل مسؤولية هذه النتائج وتراجع الحسابات لتصحح المسير كي لا تقع في الخطأ مرة ثانية. لأن ارتباط الخطأ المتكرر في الإسلام بالإيمان، حيث أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فمن يتكرر خطأ مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة يراجع إيمانه. الله لا يريد مؤمنين أغبياء، ولا يريد مؤمنين مكررين للخطأ، ولا يريد مؤمنين سذج، ولا يريد مؤمنين يعني حياتهم سبهللة، يريد مؤمنين واعيين يتحملون المسؤولية ويفكرون قبل أن يفعلون.
جميل. طيب خلنا نرجع معك للحكمة من فلسفة الحج، كان عندك إضافة فيها قبل
فلسفة. أنا كنت عايز أقول أنه يعني بس الإضافة البسيطة تتعلق بما نسميه بمثلث السلوك. مثلث السلوك يتكون من ثلاثة رؤوس. الرأس الأول الفكرة اللي وراء السلوك، والرأس الثاني السلوك نفسه، والرأس الثالث المشاعر التي ترافق هذا السلوك. خليني أعطي مثال عملي سهل جدا. أنا جئت إلى الحج لأنه في بذهني فكرة واعتقاد بأن الحج فريضة.
جميل.
تخيل معايا الآن بس الحج فريضة، طب ما هو السلوك؟ السلوك أداء المناسك، وقد يكون الأداء بلا أخلاقيات، والمشاعر المرافقة قد يترتب عليها مشاعر غضب وانزعاج. إيش الوساخة اللي فيها العالم الإسلامي؟ إيش العالم المسلمين الهمج ذولي؟ إيش أطلع بسلبيات قد نجد البعض يقول يا ريتني ما حجيت. ليه؟ لأن الفكرة فقط محصورة في أن الحج أداء للمناسك. تعال نأخذ مثال آخر. حاج رسخ في ذهنه أن الحج عبارة عن أداء للمناسك، ولكن الحج ينبغي أن يتمتع الفرد في أثناء أدائه على أخلاقيات، لازم أكون إنسان متسامح. طب سلوكه ما فيه قبضة في وجه من يخطئ عليه،
فيه ابتسامة ومد
يد الآخرين، العون فيها، مساعدة فيها، رفق بالآخرين. ليه؟ لأن الفكرة الموجودة أساسا هي فكرة الحج فريضة وله أخلاقيات، الحج فريضة وله مقاصد. لو أضفنا المقاصد للأخلاق وللمناسك فسنجد أننا أن هذا الإنسان وهو في عرفة يقينا يعني قد تبتل وجناته بكم هائل من الدمع، الأرض اللي واقف عليها سيشعر بأنها زلزال، لأنه هذا المشهد العظيم الرهيب هذا عبارة عن قطرة في محيط ذلك المشهد الحقيقي اللي هو يوم الحشر. هذا المشهد اللي أحيانا يأتي، يعني أنا أذكر أنه مر علي الحج في عز القيض ومر علي الحج في عز البرد، بردنا في ونزلت مطرة في يوم الأيام في عرفة، ومر علي مواسم الحج زي ما يقولوا يعني الشمس تحرق ذيل العصفور. في كل هذه المواسم يبقى المشهد عظيم، يبقى الزحام شديد، يبقى الشعور بالقرب من الله عز وجل هائل. تخيل معايا إنسان هذه المقاصد واضحة تماما في ذهنه، والمناسك يريد أن يؤديها، والأخلاقيات عامرة بها نفسه وعقله، كيف حيكون سلوكه؟
هذا يؤثر على روحه،
وما هي المشاعر التي ستنتاب، وما هي قول معايا العواطف والأحاسيس التي ستتكون،
الروحانية التي راح يشعر بها،
وكيف سيتعامل مع الآخرين على أساس أني أنا أبغى أوصل لي
قمة التسامح.
فبالتالي لما أقول أن الحكمة من فهم فلسفة الحج تحتاج إلى إيضاح لكل هذه المفاهيم، لمثلث السلوك ولمثلث السلام ولغيرها من مفاهيم كثيرة، أنا أعتقد جازما أن الأمر يستحق أن يبذل الجهد، لأن الحج الذي هو عبارة عن مرة واحدة في العمر يمكن عندئذ أن يكون مدرسة لتخريج المسلمين ويعودوا بعد وصولهم إلى بلادهم وهم أناس مختلفين من وجوه كثيرة عن الصورة التي جاءوا بها.
يا سلام، خلنا نأخذ اتصال ورجع لك. فهد تفضل. فهد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ طلال، امسي عليك وعلى الدكتور ميسرة بالخير والمسرات.
اهلا وسهلا.
استاذ المودي، اذا سمحتم لي انا اتطرق لنقطة اجد ان طرحها من الضروريات التي يجب ان نقف امامها طويلا ونركز عليها كثيرا، وهي من المعاني التي اصلها الحج في النفوس لتكون من العبر والدروس. يعني منها على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، الالتزام بالنظام في الحج. يعني كما تشاهدون نشاهد الكبير والصغير، الغني والفقير، يقفون على صعيد واحد وينفرون في وقت واحد، وكذلك رمي الجمرات، يعني إلى آخر المعاني الفاضلة التي يجسدها الحج. سؤالي دكتور، كيف نربي أنفسنا على هذا المعنى الأصيل، أي الالتزام بالنظام، يعني في جميع أمورنا وتعاملاتنا على طوال ومدار العام؟
شكرا أخوي فهد. عندك إضافة؟
هلا، انا اشكركم حقيقه، ولي ولكم اتمنى التوفيق.
شكرا لك اخوي فهد.
يتحدث عن النظام
فهد، شيء يفيد انه كيف الحج ممكن يربي ايضا بداخلنا، احنا من طبيعتنا متمردين على النظام.
نعم،
لكن اذا دخلنا هذه المدرسه هل هي ممكن ان تأطرنا على النظام وتعلمه؟
اخي طلال، انا ما زلت مصر على انه الحج لازم دائما ننظر اليه من منظور الواقع الحالي للإنسان المسلم في أي حملة من حملات الحج من أي بلد من البلدان. لا شك فيها كل المستويات التعليمية وكل المستويات المعرفية، فيهم الإنسان البسيط اللي يعني ما يعرف أكثر من أن يؤدي الأمور خطوة وراء خطوة، وفيهم الإنسان المفكر والعالم له. ولكن نحتاج مع كل حملة إلى بني آدم حكيم حصيف، ودائما وأبدا يوظف هذه المعاني. لو تخيل معايا، لو أنه المسؤول عن مجموعة الحجيج ذولي شخص حط في ذهنه الفكرة اللي الأخ الآن فهد أشار إليها، أن النظام جزء من مكونات هذا الدين وجزء مهم جدا. طبعا أنت ترى النظام في كل شيء في الإسلام، ترى النظام في التوقيت، توقيت الصلوات وفي توقيت الأذان وفي عدد الركعات وفي أداء العبادات بطريقة منظمة ما هي عشوائية إطلاقا.
حتى أظن أذكر مرة أحد الغربين يتعجب من المسلمين، يقول هؤلاء المسلمين اللي غير منتظمين، لما شاهد صورتهم في صلاة التراويح هذه الجمعة الحاشدة كيف هي منظمة
في منتهى البساطة، يعني في ثواني تجد الصف قائم انتظم. الآن اللي إحنا نبغى نقوله أنه في الحج لو جينا ركزنا مع الحاج على قيمة النظام في حياة الناس، تعال شوف الآن خلال هذه الأيام كلها، شوف التنظيم الرباني اللي ربي عز وجل وضعه لنا وإحنا ماشيين إيش يعني بخطوات على هذا النظام في منتهى الدقة. طبعا لما ينترك الأمر لنا سنرى العجب العجاب، ولذلك صرنا مضطرين الآن على سبيل المثال نظام الجمرات أخذ فيه بعين الاعتبار الفوضى العارمة اللي موجودة في عقل الإنسان المسلم.
صحيح.
فصار لابد أنك أنت تمشي بالنظام حتى يمشي باتجاه واحد، وقسمت منا إلى أعتقد 6 مناطق، فصار في 6 مداخل تدخل وانت ماشي، ما عاد في كما يقولون يعني العوامل المناطحة أو معاكسة
ما تقابل أحد تخرج من مخرج
أبدا آخر. تفضل ماشي باتجاه واحد ترمي وتخرج من مكان آخر وتعود إلى منطقتك. المسلم لو كان أكثر، لو كان عقله أكثر تنظيما، يبدو لي ما كنا محتاجين لأن نفرض عليه النظام. وفرض النظام في موضوع الجمرات كان أمر فيه حكمة هائلة، لأنك أنت ينبغي أن تتعامل ليس مع المأمول وإنما مع الموجود. الموجود الغالبية العظمى ما ربيت على النظام، وكما تفضلت أنت قبل قليل قلت أننا يعني عندنا نوع من التمرد على النظام لأن احنا ما تربينا عليه أساسا في بيوتنا. فالآن يوم اللي أقول الحج يمكن أن يعلم على النظام، الجواب نعم. طيب هل يمكنني أنا ألفت نظر المسلمين إلى هذا النظام؟ أقول أيضا نعم. شوف هذا الترتيب الرباني الدقيق جدا، والذي لولا أن الله فرضه بهذه الكيفية، لو جاء ربنا قال الحج هذا عبارة عن يعني مبيت في ميناء، ثم مبيت في ميناء، ما قال ثم مبيت في ميناء ووقوف في عرفة
ومزدلفة
ومبيت في ميناء ورمي الجمار حطة، بس ما قال لك من واحد من قبل الآخر ومن بعد الآخر. إيش اللي هيحصل؟ والله غير الناس دوس بعضها.
صحيح.
والله غير الناس.
ولا يصبح الحج هذه الحكمة.
أنا أبغى أوقف في عرفة في اليوم الأول، يجي واحد ثاني يقول لك أنا أبغى أوقف في عرفة في اليوم الأخير. إذا ستبقى هذه الأماكن كلها مشغولة بالناس جئة وذهابا وفوضى عارمة. الحج لو نظرت إليه ستجد أنه عبادة باتجاه واحد.
يا سلام.
الحركة فيه باتجاه واحد. مكة، منى، عرفة، مزدلفة، منى. ترك لك حرية مكة. الحركة فين؟ بين مكة ومنى في اليومين الأول والثاني من أيام التشريق، أو إذا أضفنا إليها اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق.
صحيح.
ولما ترك لك حرية الحركة أيضا صار الآن في فسحة للناس للحركة، اللي يبغى يروح يصلي في الحرم واللي لا نايم في منى. فإذا لولا أن الله عز وجل فرض نظام الحج باتجاه واحد لكان هناك فوضى عارمة، والله عز وجل الذي يعني اطلع على الغيب وعلى المستقبل يعلم أن أمة المسلمين ستأتي عليها لحظات تكون الفوضى وليس النظام هي الأساس في حياتها.
كان النفوس البشرية بحاجة إلى النظام.
بلا نظام، نعم هي بحاجة إلى النظام، وبلا نظام النفوس البشرية تتعب جدا.
طيب خلينا ننتقل محور أخير عندنا. يتحدث الكثيرون عن السلوكيات الخاطئة في الحج لبعض الحجيج.
نعم.
فما هي المسافة بين السلوك الموجود والسلوك المفترض والمأمول يكون؟
لا شك أن يعني الفاحص الدقيق للمسافة ما بين السلوك الموجود والسلوك المأمول في كثير من الجوانب لا تزال كبيرة. بعض الجوانب صارت المسافة ضيقة أو قليلة بسبب إنه الجهات المسؤولة في المملكة فرضت هذا النظام. وأرجع مرة ثانية إلى قضية رمي الجمرات، لولا أن المملكة حباها الله عز وجل بإمكانات مادية تبني مثل هذه المشاريع العملاقة من جسور متعددة الأدوار في مكان الجمرات، إيش اللي حيصل؟ والله لو تفضل تفرض وتحط عشرات الألوف من العسكر ولا لا يمكن. يعني أنا عشت هذا المشوار على مدار 40 سنة، وأعرف كيف كانت المشاعر من 40 سنة إلى الآن والتطور المذهل الذي حصل بها. لولا وجود هذه الإمكانيات والعمل الحثيث على يعني التخفيف الذي لا حدود له على الحاج، ما الذي كان سيحدث؟ كانت المسافة ستبقى بين المأمول والموجود مسافة
طويلة جدا وشاسعة.
فصار الآن المسافة ما بين ما نأمله وما يمارس وما هو موجود مسافة بسيطة جدا، وأحيانا قد لا تكون هناك مسافة، لكن لا يزال في جوانب أخرى المسافة موجودة. النظافة ماذا تصنع بها؟ إيش تسوي بالوساخة اللي موجودة في الحج؟
صحيح.
ومع ذلك أرجع أقول أنا أذكر في من 40 سنة على سبيل المثال كان وعي الناس، أولا عدد المجازر الموجودة كان عدد محدود للغاية، كانت الوسيلة للتخلص من الأضحية شاولات ضخمة تحفر في الأرض عشان
تدفن
فيها هذه الأضحية. فكان فيها خسارة مادية، كان فيها تلويث للبيئة. أنا أذكر في إحدى السنوات في اليوم الثالث رحت أنحر، قسما بالله أنا ومن معي كنا نجري في تلك المجزرة مثل اللي مصابين بمس من الجنون. ما احنا قادرين نتحمل الروائح، وفي نفس الوقت فين ما دست تدوس على جثث، وجثث متعفنة متحللة. الآن البين يعني بين الواقع الممارس والموجود وبين المأمول في هذا الجانب يكاد لا يكون هناك. صحيح. كانت الناس يا سيدي الفاضل يذبح الهدي عند خيمته، فإذا جاء جاره متعجل وشال خيمته، هذه تحت الشمس الحارقة خلال سويعات تتعفن تطلع ريحتها وتنفجر تنتفخ تنفجر. لك أن تتخيل ذاك تلك المسافة ما بين المأمول والموجود في موضوع النحر والاستفادة من الأضحية أو الاستفادة من الهدي، وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة وإلى آخره. إذا جيت للعديد من الجوانب تجد نعم ضاقت المسافة، بس ضاقت المسافة ليس بوعي الحاج وإنما بوعي المسؤول ووعي الناس المهتمين بهذه المسألة. لكن لا تزال هناك جوانب، المسافة ما بين الموجود والمأمول مسافة كبيرة الحقيقة.
كويس. والمسافة بين ما تبقى من الحلقة وبين المطلوب ضاقت جدا، ولذلك أشكر الدكتور ميسر على هذه الحلقة، وأيضا نعد المشاهدين بحلقة قادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم. لا زال الحديث متصل عن أخلاقيات الحج. شكرا دكتور ميسر.
لا.
كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على مداخلاتكم واستفساراتكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ولا زال الحديث متصلا عن أخلاقيات الحج. لا تنسوا أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأحيرا،
ما كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
ما خاب في الناس يوما